أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الماتن قدس الله نفسه بعدما بين سكات وأقسامها وشروطها تعرض لبعض المستحبات أيضا الزكاة المستحبة كالزكاة في مال التجارة ولكن تقدم بحث ذلك سابقا وقلنا أولا أنه لا معنى لاستحباب الزكاة فإن الزكاة معناه أن الفقير شريك مع المالك في جزء من ماله في العشر أو نصف العشر أو شاة من أربعين شاة أو مثقال من الذهب من أربعين مثقالا وهكذا. أما استحباب الزكاة كاستحباب الصدقة وليس الفقير شريكا مع المالك فلو كان شريكا وجب على المالك إخراج الزكاة لا أنه مستحب. فلهذا معنى الاستحباب تصوره في مقام الثبوت مشكل استحباب الزكاة مضافا إلى ما ذكرناه سابقا أنه لم يثبت استحبابه أيضا. فإذا لم يثبت تعلق الزكاة بمال التجارة وكون الفقير شريك مع المالك في حصة من أمواله فلا دليل على الاستحباب أيضا، لا دليل على ذلك. وقد تقدم بحث ذلك موسعا فلا حاجة إلى الإعادة. إلى هنا قد تبين أمور. الأمر الأول أن ثمرة الزرع، أن تعلق الزكاة بثمرة الزرع من حين صدق اسم الحنطة والشعيرة. فإذا انعقدت الحبة وصدق عليها عنوان الحنطة وعنوان الشعير تعلقت الزكاة بها وإن كانت رتبة. وفي ثمرة النخل إذا صار تمرا تعلقت الزكاة به. وفي ثمرة الكرم إذا صار زبيبا صارت زبيبا تعلقت الزكاة به. الأمر الثاني أن الحنت إذا بلغت حد النصاب من حين انعقاد حبتها وكذلك الشعير تعلقت الزكاة بها وإن قلت إذا يبست وإن نقصت إذا يبست. فهذا الناقص لا يمنع من تعلق الزكاة. المناد بلوغ النصاب من حين انعقاد الحبة. إذا انعقدت حبة الحنتة وبلغت حد النصاب تعلقت الزكاة بها وَإِنَّ قَسَدِ ذَا يَبُسَدْ فَهَذَا النَّاقَسِ لَا يَزُرُّ وَلَا يَمْنَعْ عَنْ تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِهَا الْأَمْرِ الثَّانِي ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى إِسْتِثْنَاءِ الْمَعُونَةِ التي تصرف في الزكاة لا دليل على استثنائها من النصاب أو من وجوب إخراج الزكاة نعم للمالك إذا تعلقت الزكاة بالحنطة وبالشعير من حين انعقاد حبتها للمالك عزل الزكاة وإفرازها وتسليمها إلى الحاكم الشرعي الذي هو ولي الفقراء وتسليمها إلى الحاكم الشرعي ولا يجب على المالك الحفاظ على الزكاة أي حصة الفقراء إلى زمان التسفية وزمان الاشتزاز لا يجب عليه نعم للمالك أن يطالب بالأجرة من الحاكم الشرعي في مقابل الحفاظ عليها إلى زمان التسفية وزمان الاشتزاز له ذلك ولا يجب عليه الحفاظ عليها مجانا الأمر الرابع ما هو المشهور بين الأصحاب من أن زمان إخراج الزكاة متأخر عن زمان التعلق لا أصل لذلك فإن زمان التعلق وزمان الإخراج إن يجوز الإخراج في هذا الزمان فإذا تعلقت الزكاة بالحنطة من حين صدقها فللمالك عزل الزكاة وإفرازها وإخراجها وتسليمها إلى الحاكم الشرعي فإذن ما هو المشهور من أن زمان الإخراج وزمان التسفية متأخر عن زمان التعلق لا أصل له فإذا تعلقت الزكاة بالحنطة من حين انعقادها وبالشعير فيجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها وإخراجها يجوز للمالك ذلك وتسليمها إلى الحاكم الشرعي وكذلك الحال في ثمرة النخل والكرم الأمر الخامس أن سقي الزرع إذا كان بالعلاج كالسقي بالآلات كالدوالي والنواصر أو بكري الأنهار أو بحفر الآبار فإذا كان سقي الزرع بالعلاج فزكاته نصف العشرة وأما إذا كان سقي الزرع بغير العلاج وبغير التعب وبذل الجهد كما إذا كان السقي بالماء الأمطار أو بالماء الجوفية في تحت الأرض أو بماء الأنهار ولا يحتاج إلا إلى تسفية النهر فقط لا يحتاج إلى التعب وبذل الجهد. هذا سقي بدون العلاج، فزكاته العشر، لا بد من العشر. وأما إذا كان السقي بالعلاج وبغير العلاج معا، كما إذا كان ثلاثة أشهر بالعلاج وثلاثة أشهر آخر بغير العلاج، فالزكاة أيضا نصف بالنصف، فزكاة هذا الزار ثلاثة أرباع العشر، لا العشر ولا نصف العشر، ثلاثة أرباع العشر. فإذا نسبة الزكاة تتفاوت بنسبة السقي بالعلاج وبغير العلاج. الأمر السادس أن ما يأخذه السلطان الجائر بعنوان المقاسمة وباسم الزكاة فهو يخرج من النصاب. وأما ما يأخذه بعنوان الخراج والزريبة على الأرض فهو لا يستثنى من الزكاة. فإذا ما يأخذه السلطان الجائر بعنوان الزكاة فهو مستثنى بشرطين: الشرط الأول أن يأخذه جبرا وقهرا، الشرط الثاني أن يكون أخذه باسم الزكاة. فإذا كان كلا الأمرين متوفرا فهو مستثنى من الزكاة، مستثنى من الزكاة. الأمر السابع أن تعلق الزكاة بالغلات الأربع بنحو الإشاعة في العين، أي كسر المشاع، ولهذا يجب على المالك إخراج الزكاة من نفس العين. أما إخراجها من عين آخر وتبديل الزكاة بمال آخر فهو بحاجة إلى دليل، فإن مقتضى القاعدة إخراج الزكاة من نفس العين، لأن الزكاة تعلق بنفس العين بنحو كسر المشاع. أما تبديلها بمال آخر فهو بحاجة إلى دليل، ولا يمكن بلا دليل إلا بإجازة الحاكم الشرعي أو بإجازة الإمام المعصوم عليهم السلام، وإلا فلا بد من إخراجها من نفس العين. وقد تقدم أنه لا يجوز إخراجها بدل تبديلها بكل مال، يجوز تبديلها بالنقدين، وقد أجاز بذلك الإمام المعصوم عليه السلام، وقد دلت على ذلك روايات أنه يجوز إخراج الزكاة من الغلات الأربع إما من نفسها أو من النقدين، وأما تبديلها بمال آخر غير النقدين فهو غير جائز إلا إذا كان بإجازة الحاكم الشرعي. بإجازة الحاكم الشرعي. وأيضا ذكرنا أنه لا دليل على مشروعية عملية الخرص، عملية التخمين، لا دليل على ذلك، وليست معاملة خاصة ويترتب عليها أحكام المعاملة. وهذه العملية إنما هي للحفاظ على حصة الفقير فقط، ولهذا إذا زادت لابد من إرجاع الزائدة، إذا زادت حصة الفقير لابد من إرجاع الزيادة إلى المالك، وإذا نقصت لابد من الرجوع إلى المالك والمطالبة بالنقيصة، وكذلك الحال في المالك. إذا زادت حصته لابد من إرجاع الحصة الزائد إلى الفقير، أو إذا نقصت فللمالك أن يرجع إلى الحاكم الشرعي والمطالبة بالنقيصة، باعتبار أن هذه العملية ليست معاملة ممزاة من قبل الشارع، هذه هي الأمور التي محصلة هذا البحث. وأما النقاط الاشتراك بين الأعيان الزكوية ونقاط الامتياز، تشترك الأعيان الزكوية بكل أصنافها في الشركة في المالية، فإن جميع الأصناف أعيان الزكوية مشتركة في هذه النقطة، وهي الشركة في المالية. الأمر الثاني، تشترك بكل أصنافها في الشروط العامة من البلوغ والعقل ووصول المال حد النصاب والحرية والتمكن من التصرف وما شاكل ذلك. جميع أعيان الزكوية بكل أصنافها تشترك في هذه الشروط. الثالث، أنها تشترك بكل أصنافها في المصارف، فإن مصارف الزكاة والمستحقين 8 أو 7. جميع أعيان الزكوية بكل أصنافها تشترك في هذه الأصناف. الرابع، أنها تشترك بكل أصنافها في الزمان. إذا نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر مع وجود المستحق ولم تكن في النقل مصلحة وتلفت في الطريق، فالمالك ضامن. وهذه النقطة مشتركة بين جميع أصناف الزكاة، هذه هي النقاط المشتركة بين الأعيان الزكوية. وأما النقاط التي تفترق، فإن الزكاة الغلات، فإن الغلات الأربع تمتاز عن النقدين والأغنام، تمتاز في نسبة الشركة، فإن نسبة الشركة في المالية في الغلات الأربع هذه النسبة نسبة في العين في الأعيان بنحو كسر المشاع. وأما هذه النسبة في النقدين وفي الأغنام شركة في العين بنحو الكلي في المعين، وأما في الإبل والبقر هذه النسبة نسبة الشركة في المالية فقط، فإذا هذه الأعيان تمتاز بعضها عن بعضها الآخر في نسبة شركة الفقير مع المالك تختلف في ذلك. هذا كله في الراجع إلى الأبحاث السابقة. بعد ذلك يقع في أصناف المستحقين، وهم المعروف والمشهور أن أصناف المستحقين ثمانية، وذهب جماعة منهم المحقق في الشرائع أنها سبعة. الاختلاف إنما هو في الفقير والمسكين، هل الفقير والمسكين صنف واحد أو صنفان نتكلم فيه.